الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر: ما يتقرب العبد إلى الله بشيء أفضل من السجود. وقال الإمام الصادق عليه السلام: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، إني أريد أن أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: سل ما شئت. قال: تحمل لي على ربك الجنة، يعني اضمن لي على الله الجنة. قال: تحملت ذلك، ولكن أعني على ذلك بكثرة السجود. هذا راح يقربك أكثر، يخليني من أشفع لك أكو فد مرجعية اللي أقدر أدعي بها أنه أقول يا إلهي أدخله الجنة. فقد كان يكثر السجود. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سجد سجدة حط بها عنه خطيئة ورفع له بها درجة. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا سجد أحدكم فليباشر بكفيه الأرض لعل الله يصرف عنه الغلة يوم القيامة. يعني كن أول ما يبدأ مثلا السجود على يديه. وأخيرا قال الإمام رضا عليه السلام: أقرب ما يكون العبد من الله عز وجل وهو ساجد، وذلك قوله تبارك وتعالى: واسجد واقترب. فالسجود هاي كثير من أصحاب الأئمة، إحنا هذا لفظ أو وصف السجاد لا يختص به الإمام السجاد سلام الله عليه زين العابدين، بل كثير من أصحاب الأئمة سلام الله عليهم كانوا يسمون بالسجاد لكثرة سجودهم. فالسجود هو في حد ذاته بمجرد ممارسة عملية السجود بدون أي ذكر، يعني لا تذكر في معه شيئا، فهذا يعتبر عبادة. بل أشد العبادة وأقرب العبادة إلى الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا صاحبها ذكرون؟ كيف إذا صاحبها خشوعون بكاء غيره؟ فلا نحرم هذه النعمة. كان الكلام في المنهج الأول الذي ذكره المصنف لكتابه، الذي قسم كتابه على منهجين. المنهج الأول هو التفسير بالعقل، وذكر أن لهذا المنهج 6 صور: الصورة الأولى التفسير بالعقل الصريح، والصورة الثانية التفسير على ضوء المدارس الكلامية، والصورة الثالثة على ضوء السنة الاجتماعية، الرابعة التفسير على ضوء العلم الحديث، الخامسة التفسير حسب تأويلات الباطنية، والسادسة التفسير حسب تأويلات الصوفية. وقد رأينا أنه قبل بعض الصور ورفض صورا أخرى. هذا كله فيما يتعلق بالتفسير بالعقل. وقلنا شنو المقصود بالتفسير بالعقل؟
تفسير غير،
يعني عدم اعتماد على أي منقول، سواء كان منقولا حديثيا نبويا أو منقولا نحويا تاريخيا لغويا، أي نوع من النقل ما يعتمد عليه، وإنما يعتمد التفكر في الآية فيخرج منها ما يريد منها. هذا انتهى المنهج الأول. المنهج الثاني اللي راح يدخل في تفصيله المصنف هو منهج التفسير بالنقل. هذا منهج التفسير بالنقل إما يعتمد على المنقول من القرآن نفسه، فشنو سمى منهج تفسير القرآن بالقرآن، أو على المنقول من أهل كلام أهل اللغة أو من كلام العرب، هذا يسمي بياني أو حسب قواعد اللغة، أو يكون منقولا عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن الصحابة أو عن التابعين أو عن أهل البيت، هذا عندنا الأخير. فهذا يعتمد على من؟ يعتمد على المرويات النبوية أو المرويات اللي في ظل المرويات النبوية. فلذلك هذا المنهج اللي هو التفسير بالنقل له عند المصنف 4 صور: الصورة الأولى تفسير القرآن بالقرآن، الصورة الثانية التفسير البياني، الصورة الثالثة تفسير القرآن باللغة والقواعد العربية، والصورة الرابعة تفسير القرآن بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة، وعند العامة أقوال الصحابة والتابعين، بل حتى تابعي التابعين، بل حتى تابعي التابعي التابعين. هذا بعضهم يذهب إلى هذا الأمر، إنه أقوالهم حجة وتفسيراتهم يجب الأخذ بها إذا اعتمدت المنهج النقلي. فقال المنهج الثاني: الصورة الأولى تفسير القرآن بالقرآن، هذا المنهج المصنف ما يعني هنا ما انطى حقه يعني يعني بما يستأهله هذا المنهج. هذا المنهج منهج قديم وقد طبقه النبي صلى الله عليه وآله وفي كثير من الآيات، وطبقه أيضا الصحابة اللي عايشوا النبي، وطبقه أهل البيت عليهم السلام في كثير من الآيات. شنو روح هذا المنهج؟ روح هذا المنهج أن القرآن في بعض آياته يبهم مصطلحا أو يبهم مفهوما ثم يفصله في آية أخرى، سواء على نحو التصريح التام بحيث يرتبط هذا المصرح به بالمبهم، مثل من مالك يوم الدين. مالك يوم الدين ما معروف شنو يوم الدين، تجيك آية ثانية شو تقول لك؟ تقول لك وما أدراك ما يوم الدين، أن أنزلناه في ليلة القدر. هذا يعني الصورة الأولى من منهج تفسير القرآن بالقرآن، شنو؟ أن آية ثانية ناظرة إلى بيان الإبهام في آية أولى، واضح؟ يعني إجت ومهمتها شنو؟ رفع الإبهام الموجود وين؟ في آية قبلها، واضح؟ هذا الصورة الأولى من هذا المنهج أو من هذه الصورة، يعني من هذه الطريقة. يعني تفسير القرآن بالقرآن عندنا به تقريبا طريقتين قرآنيتين، مو طريقتين في عملية التفسير، لأن راح تجينا ثلاث طرق في عملية التفسير. وإنما القرآن عندما أورد مفاهيمه أوردها على نحوين، مرة يورد المفهوم غير جلي ثم يأتي بآية أخرى ناظرة إلى هذه الآية فتجليها، مثل ما ذكر الشيخ هسه أنه في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بس أنزل لمتى ما ندري، أجتنا آية قالت؟ قالت إنا أنزلناه في ليلة مباركة. زين هو لمتى نزل؟ في شهر رمضان. زين في شهر رمضان كله في النهار أم في الليل؟ أجتنا الآية شو تجاوب؟ في ليلة مباركة. بعدها أبهمت، بس حددت لنا أنه مو بالنهار، ها ثلاث مراحل. بعدين اجت آية أخرى قالت هاي الليلة المباركة هي يا ليلة. فهنا شوف هذا القسم الأول، أنه تأتي آية مبهمة أو آية غير مفصلة في موضوعها أو في مفهومها، ثم تأتي آية أخرى ناظرة إلى هذه الآية لتفصل فيها، وضح؟ هذا قسم، وهذا يعني سهل وبالإمكان أي واحد يقدر، يعني إذا مثلا شوية دقق في القراءة القرآنية راح يقدر يلتقط هذه الإشارة. المنهج الثاني أو الطريقة الثانية التي تأتي بها الآيات القرآنية هذه شوية صعبة. ليش؟ لأن هذه الطريقة تقوم على أن تأتي الآية بمفهوم أو فكرة أو يعني فد موضوع تبهم فيه، ثم تأتي آية أخرى ليس لها نظر إلى هذه الآية وإنما تتكلم عن نفس الموضوع، فتظهر فيه معلومة أو شيئا ممكن أن يكون بابا لفتح الإبهام في الآية الأخرى. فالفرق بين الصورتين أو الفرق بين طريقتي القرآن أن الطريقة الأولى يأتي بآية مبهمة ثم يلحقها بآية صريحة تفك إبهامها. الطريقة الثانية لا، يأتي بآية مبهمة تتكلم عن موضوع ثم يأتي بآية أخرى تتكلم عن نفس الموضوع وتكشف بعض المعلومات أو بعض الأسرار التي تصلح أن تكون فاكة للإبهام في هذه الآية، وضح؟ هذا طريقتي القرآن. زين احنا كمفسرين شلون نتعامل بهذا المنهج؟ المصنف يقول عندنا ثلاث طرق. طريقة اللي هي طريقة التفسير الموضوعي. شنو يعني طريقة التفسير الموضوعي؟ يعني يقول تروح لكل آية مثلا تختار منها فد موضوع معين وتجيب كل الآيات اللي تكلمت عن هذا الموضوع وترتبها بحسب كشفها للمعلومات. مثلا واحدة كشفت الآية الأولى مثلا أعطتنا بس عنوان المسألة، والسماء بنيناها بأيد، بس تكلمت عن أصل بناء السماء. تجي آية أخرى شو تقول؟ تقول بنى في الله الذي يعني مضمون الآية بنى السماوات في ستة أيام، هاي تجي تخليها هنا السماء بناها رب العالمين، إيش قد مدة بناها؟ ستة أيام. زين بعدين شنو خلى في كل سماء ثم أوحى في كل سماء أمر، هكذا فتجيب كل الآيات اللي تتحدث عن السماء وتبدي ترتبهن ترتيب بحسب كشفهن عن المعلومات، معلومة مبهمة ثم أكثر تفصيل ثم أكثر تفصيل وهكذا، بس كلهن يقعن تحت يا موضوع موضوع واحد. واضح؟ هاي طريقة في التفسير في تفسير القرآن بالقرآن، أن تأتي بالموضوع وتجلب كل الآيات المتعلقة فيه. جيد. طريقة ثانية أو منهج ثاني أن تأتي بالتفسير التجزئي، أنت تبدي تريد تفسر القرآن من أوله إلى آخره، فتبدأ بالفاتحة، شنو الموضوعات الموجودة بالفاتحة؟ مثلا العبادة، يوم القيامة، الضلال، غيره، فتروح تبحث عن الآيات اللي ممكن أن تحل لك بعض الإبهامات الموجودة في سورة الفاتحة، فإذا وجدت حللتها وهكذا تستمر، بحيث ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك تكرار، كلما ورد مثلا هسموه هنا الضلال ولا الضالين، من هم الضالين؟ الضالين هم الذين كذا كذا كذا، بعض الآيات بين من هم الضالين، فأنت في سورة الفاتحة عندما ذكرت الضالين جبت ذن الآيات بينتهم هنا، في سورة البقرة هم عندما مرة ذكر الضالين هم تجيب الآيات اللي فسرت هذا، وهكذا. واضح؟ على سيرك للقرآن. هذا سماه التفسير التجزئي مو موضوعي. ليش؟ لأن ما خلانا الموضوع جاب لنا كل الآيات، وإنما هو قاعد يجزئ السور على أقسام، من يمر عند الموضوع يجيب الآيات اللي تشرح هذا الموضوع وهكذا يستمر، فما جمع لنا كل الآيات في الموضوع الواحد وكل المعلومات في الموضوع الواحد، وإنما كل ما يمر يحاول يبينه. هذا النوع الثاني. النوع الثالث هذا اللي يقول قائم على التفكر والتدبر ومحاولة مزاوجة الآيات، محاولة جلب الآية إلى الآية، مو شرط مرات هي مو موضوع واحد، وإنما المصنف أو مثلا المفسر بتدبره يرى أن هذه الآية تصلح أن تكون مفسرة لهذه الآية، فما ما بيناتهم محدث موضوع كما في القسم الأول، ولا أنا بسيري التجزئي احتاجت لهم، وإنما أنا بتدبري رأيت أن ما في الآية هذه يصلح أن يكون مفسرا لآية أخرى. فهي ثلاث طرق راح يذكرها المصنف في كيفية التفسير بواسطة منهج القرآن بالقرآن. قال تفسير القرآن بالقرآن: إن هذا المنهج من أسمى المناهج الصحيحة الكافلة لتبيين المقصود من الآية، كيف وقد قال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فمن الجلي أن يكون تبيانا لنفسه. وهذه الآية كانت يعني هي حجر الزاوية عند العلامة طباطبائي في تفسيره، واللي خلته يرفض حتى التفسير الروائي، ويقول أن التفسيرات الروائية عن الأئمة سلام الله عليهم عبارة عن تدريبات وليست تفسيرات، وإنما هي الأئمة كانوا يدربون أصحابهم على اليمن على منهج تفسير القرآن بالقرآن، وإلا لا يفسر، هو هذا قراره، لا يفسر القرآن بغير القرآن. فكان اللي مؤثر به هذه الآية. ليش لا يفسر القرآن بغير القرآن؟ يقول لأن القرآن تبيان لكل شيء، فإذا كان تبيانا لكل شيء هل يحتاج إلى مبين؟ ما يحتاج. فإذا كان القرآن موضحا لكل شيء فهو موضح لنفسه أيضا، كيف والقرآن كله هدى وبينة وفرقان ونور، كما في قوله تعالى، قوله سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال سبحانه: وأنزلنا إليكم نورا، وبعد شنو صفة هذا النور؟ مبينا. فإذا بعد القرآن يحتاج إلى غيره؟ لا يحتاج إلى غيره. زين، هذا يمنع أن ننهج مناهج أخرى في تفسير القرآن عند العلامة؟ يمنع. عند غيره؟ لا، هذا منهج هو الأكمل، وأكو مناهج أخرى تبعها. زين، هنا سؤال: هل نستطيع تفسير كل آيات القرآن بكل آيات القرآن؟
لا.
هذا هو العيب العظيم على هذا.
لا،
مو بس هاي، هذا المنهج عيبه هو هذا، أنه لا يمكن بواسطته تفسير كل الآيات القرآنية. مو بس يعني بغض النظر عن التفصيلات، لكن هو هذا المنهج ما يغطينا. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل كل البيان واضحا في القرآن، وإنما جعل أكو حسب قول الإمام الحسين سلام الله عليه أكو عبارات وأكو إشارات وأكو خفايا. هاي الخفايا منو اللي يخرجها؟ ها أن كنتم لا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى صحيح جعل القرآن تبيانا لكل شيء وواضح وبين لكل من يقرأه، لكن أكو مقدار من القرآن لا يمكن بيانه إلا من خلال من؟ من خلال مرجعية معصومية. فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل بعض الأشياء التي لا يمكن بيانها، ليش؟ حتى يخلينا نرجع لمن؟ إلى الواسطة المرجعية، مو المرجعية الدينية. يعني هذا مو كلامي على المرجعية الدينية، المرجعية الدينية إلها أدلتها، يعني إلها أدلتها في اتباعها، لكن قصدي إحنا هسه على مرجعية المعصوم في بيان ما في القرآن من إبهام. وعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله إن القرآن يصدق بعضه بعضا، وقال علي عليه السلام في كلام له يصف فيه القرآن: كتاب الله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به، وينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض، ولا يختلف في الله ولا يخالف بمصاحبه عن الله. وهذا نظير تفسير المطر الوارد في قوله سبحانه: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. فسروا هذا المطر شنو؟ بالحجارة. منين جبتوها؟ قالوا أكو آية هي بينت أنه هذا المطر نوعه حجارة. الواردة في آية أخرى في هذا الشأن قال: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فكأنما الآية شتريد تقول هاي؟ تقول وأمطرنا عليهم مطرا هو حجارة فساء مطر المنذرين والعياذ بالله. وفي الروايات المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام نماذج كثيرة من هذا المنهج يقف عليها المتتبع في الآثار الواردة عنهم عند الاستدلال بالآيات على كثير من الأحكام الشرعية والفرعية. أهل البيت سلام الله عليهم كان هذا المنهج واضحا جدا في حياتهم التفسيرية. مو المنهج الوحيد، لكن هذا المنهج كانوا يعني ينزعون إليه دائما، يذهبون إليه دائما. وقد قام أحد الفضلاء باستقصاء جميع هذا النوع من الأحاديث المتضمنة لهذا النمط من التفسير، لأن الشيخ عنده تفسير نفحات القرآن، فحاول وفي نفحات القرآن أن يستقصي كل الآيات الروايات اللي ورد بها تفسير للقرآن بالقرآن، فكلف أحد طلبته أن يقوم بهذا الأمر، بس هو ما ذكرها، ليش ما ندري. ولنذكر المفروض هيك قضايا يذكر صاحبها، هذا من الوفاء له أنه هذا جهد قام به هذا الشخص أنا أذكره. فإن شاء الله إذا كتبتوا وصار لكم طلبة فضلاء اذكروهم، فإن في هذا شهادة لهم. لا تصير عندنا هاي الحالة اللي موجودة يعني في بعض الأزمان أو الآن، يعني قبل كان مثلا بس بمجرد أن يجتهد طالب عند أحد المجتهدين رأسا يصلع باسمه ويكتب ورقة ويعطي إجازة الاجتهاد. هاي اللي صارنا تقريبا 70-80 سنة ما شايفينها في هذه الأزمنة، كان كلش طبيعي، لكن شوية شوية بدأوا يقللونها. فلا نكون يعني هذا شو اسميه هسه، أقل ما أسميه البخل المعرفي. يعني لا تبخل بأن تعطي لكل صاحب حق حقه، بحيث صار عندنا الاجتهاد كن إلا ينزل نبي من السماء يثبت اجتهادك إذا وصلت للاجتهاد. لا، اجتهد أشهد لطالبي بالاجتهاد، شو المشكلة؟ أنا أسف قام بهذا الجهد وتبع كل الروايات، أذكر اسمه تقليدا لفعله. يلا هاي شقشقتهم. ولنذكر بعض النماذج من هذا المنهج. أولا، سأل زرارة ومحمد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام عن وجوب القصر في الصلاة في السفر، مع أنه سبحانه يقول وليس عليكم جناح. يعني نجي شنو الآية قالت؟ وليس عليكم جناح إذا ضربتم في الأرض أن تقصروا من الصلاة. شنو يعني وليس عليكم جناح؟ يعني ماكو مشكلة، يعني بكيفكم، صح؟ ها؟ التخيير. فأجوا قالوا للإمام، قالوا له إحنا ليش يجب علينا القصر والآية قاعد تشرع على نحو التخيير، تقول الأمر إليكم ليس عليكم جناح أن تقصروا، زين إذا ما قصرت هم ليس عليك جناح. فأجاب الإمام عليه السلام بقوله: أوليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هناك هم خيرنا، ليش ذن الصفا السعي بين الصفا والمروة واجب؟ اي هو ليش من ضمن الواجبات الحج مع انه في الايه ايش بيه ايش قال؟ ها فاذا كلمه فليس عليكم جناح ليس دائما تدل على التخيير او على الاستحباب. هنا في هذا الموضوع متاكدين انها تدل على الوجوب لكنها جاءت لدفع شبهه. هذا هسه تفسير موضوع الامام هنا يعني هسه خب ما فصل الامام شو تريد تخلي مثلا بالثالث تخلي بالتدبرات ممكن اي ممكن اذا راجعنا بعض يعني اكيد الامام سلام الله عليه هذا السؤال سؤال بي اكثر من امام ما القضيه ليس عليكم جناح ذكرون ذاك الكتاب سالوهم هم ليس عليكم جناح وبينوا سلام الله عليهم فهاي ليس عليكم جناح اذا يجي واحد ويستقرا كل الروايات مال الائمه راح يصير عنده هنا شنو تفسير موضوع عن هذه القضيه. ألا ترون أن الطواف بهما واجب المفروض ومع ذلك إيش قالت الآية؟ ليس عليكم جناح. فإذا ليس عليكم جناح هنا كما هي ليس عليكم جناح هنا لا تدل على الاستحباب وإنما تدل على الوجوب. 2 روى المفيد في إرشاده. من قرأ كتاب الإرشاد للشيخ المفيد؟ جزء بعد من قرأ جزءا من الإرشاد؟ هو شنو هذا الإرشاد؟ شنو الإرشاد هذا؟ فلسفة فقه أصول سيرة. اصبر لنا يا شيخ نشوف الجماعة بلكي سامعين عنه كذا. هذا من أقدم كتب السيرة عند الإمامية فينبغي أن تقرؤوه. كتاب الإرشاد للشيخ المفيد بجزئين يتكلم به عن ال 14 المعصومين سلام الله عن سيرة ال 14 المعصومين اقروه لازم تقرونها. روى المفيد في إرشاده أن عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر. بعد إذا ولدت لستة أشهر معناه شنو؟ يعني هي تزوجت بشهر الواحد جابت لمتة بشهر السادس نهاية شهر السادس معناه شنو هذا الطفل لمتة بشهر الأول عدها لو قبله ليش؟ لأنه يعني حاملها 9 أشهر. فإذا هي حامل من شهر التاسع في السنة السابقة. واضح؟ رأسا حكم هتشي أبو حفصة قال لهم قتلوها. إيش قال؟ ثمانية؟ ها؟
أكو 7 و8 لا.
إذن بس أكو 6؟ ما أكو 6. هم متعودين أسبوعي 8 9 وهو طبيعي أما 6. إذن هاي هو هذا شان هذا المتصور لو لا يثبته القرآن لا المتصور أنه 7 يعيش. فبس قال له هاي المرأة هيجي سوت قالهم رجموها. عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها فقال له أمير المؤمنين عليه السلام إن خاصمتك بكتاب الله خاصمتك. شلون؟ إن الله تعالى يقول وحمله وفصاله يعني رضاعة إلى فطامة إلى أن يفصل عن الرضاعة وحمله وفصاله 30 شهرا. جيد زين إيش قد الحمل؟ ما بيننا يا القرآن زين ما بينت يا قرآن ما بينت الحمل بيننا الفصال. يقول الفصال حولين كاملين يعني إيش قد؟ يعني 12 شهر مو العفو 24 شهر 24 شهر حولين كاملين. جيد زين هو ذكر حمله وفصاله 30 شهرا وذكر فصاله شهر حولين اللي هنا 24 فإذا حمله جد 6 أشهر وهاي في ضمن 6 أشهر ولدت فضمن المدة الشرعية لولا فبعد ما ممكن تقتلها. فقال إن الله تعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا. ثم في آية أخرى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هيا طريقة هسه من طريقتي القرآن. لا مو منهجنا في تفسير القرآن لا من طريقة القرآن في إيراد المعلومات. ممكننا طريقتين طريقة يورد المعلومة ناقصة أو مبهمة ثم يورد آية تفك هذا الإبهام بالخصوص وطريقة ثانية شنو من طرائق القرآن أو من طريقتي القرآن؟ يأتي بآية تكلم عن موضوع فيها إبهام معين، ويأتي بآية أخرى تتكلم عن نفس الموضوع أو عن موضوع آخر لكن ممكن أن تصبح أن تحولها. فهنا أنا يا طريقة الأولى أي بس هنا هاي الآية الثانية مع حمله وفصاله في عامين، هاي ناظرة للأولى اللي 30 شهرا ناظرة إلها. هي موضوع الحمل بس هي لا شوف شيخنا مرة احنا قلت لك هسه مثلا شون هاي مال ليلة القدر بس هو هذا الموضوع قاعد تسولف عنه، ومرة لا شنو مثلا تجيك مرة تجيك شنو عن هسه ما قاعد يحضرني سبحان الله راح تمر علينا هنا هسه، يعني تجيك آية تتكلم عن موضوع عام هيك بعيد يعني، وتجيك آية ثانية هم تتكلم عن موضوع عام انت تقدر تربط بيناتهم يعني، واضح؟ فهاي من الاول من الطريقة الاولى. ويقول والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة، فاذا تم اتمت المرأة الرضاعة لسنتين وكان حمله وفصاله 30 شهرا كان الحمل منها 6 اشهر فخلى عمر سبيل المرأة. هذه رواية ثانية. رواية ثالثة فهنا منه اللي طبق هذا المنهج أمير المؤمنين سلام الله عليه، هناك طبق الإمام الصادق سلام الله عليه، هنا طبق أمير المؤمنين. ثلاثة يقول سبحانه حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، المفروض هو شيء يجيب لنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مو؟ فالآية تدل على أن القرآن نزل في ليلة مباركة، وأما أي ليلة تلك وفي أي شهر فيستفاد من ضم آيتين أخريين اللي هي قوله سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر، فعرفنا أنه هاي الليلة المباركة هي ليلة القدر. زين في أي شهر وقوله سبحانه شهر رمضان الذي أنزل في القرآن فيه القرآن، فمن ضم هذه الآيات الثلاث يستفاد أن القرآن في ليلة مباركة هي ليلة القدر من شهر رمضان من شهر رمضان. أربعة مثال رابع يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. شنو يعني يحول بين المرء وقلبه؟ هاي ما أجتنا آية فسرتها مو؟ هنا غير أن هسه شوف هاي ما أجت هاي الآية الثانية لبيان كيفية الحيلولة، وإنما إحنا بتدبرنا قدرنا نربط بين الآيتين. فهو على يا طريقة هذه على الطريقة الثانية، واضح؟ غير أن حيلولته سبحانه بين المرء وقلبه يعلوه إبهام، ولكن يفسره قوله سبحانه ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فإنساء الذات الذي هو فعله سبحانه هو عبارة عن حيلولته بين المرء وقلبه، ومن نسي ذاته فقد أهلك نفسه. فيحول بين المرء وقلبه يعني شلون؟ يعني يجعله ينسى نفسه، فإذا نسي نفسه حال الله بينه وبين قلبه. خمسة يقول سبحانه أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. هيا أرض، شنو المقصود بالأرض هنا؟ يعني الكرة الأرضية؟ يقول لا مو مقصود بها الكرة الأرضية، وإنما مقصود بها القرى والمدن. منين جبت هذا؟ يقول تعال خلينا نشوف استعمال القرآن عن القرى والمدن، استعمل فيه لفظة الأرض. قال لا شك أن الأرض لا تنقص، ما قاعد ينقص منها شيء، بل ربما تزيد يعني في حجمها، بل ربما تزيد كالسماء في قوله سبحانه والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. زين هنا شلون نفهم الأرض ننقصها؟ قال خلينا نشوف آية أخرى نشوف استعمال القرآن لكلمة الأرض شنو يقصد به. ولكن يرتفع الإبهام بآية أخرى حيث أطلق وأريد منها البلد العامر. يعني شو تصير الآية؟ تصير الآية ألم يروا أننا نأتي البلد العامر فننقصه أو ننقص عمرانه أو ننقص ما فيه من علماء أو ننقص خيراته، واضح؟ منين؟ من أطرافه، يعني من أجزاء الواضحة اللي هي قلنا مثلا عمران المدينة مثلا أو أعلام المدينة أو أموال المدينة أو خيرات المدينة، مثل ما يعني صار هذا النقصان في الماء، هذا نقصان للأرض أم نقصان لخيرات الأرض؟ بحيث صارت يقال أنه في 2050 راح تصير الحرب مائية، بحيث الدولة إذا تريد تحارب دولة ثانية شو تسوي؟ تقطع عنها الماء. ولكن يرتفع الإبهام بآية أخرى حيث أطلق وأريد منها البلد العامر، يقول سبحانه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هم وين أفسدوا؟ أفسدوا بالأرض لو في مدنهم زين، ومين ينفون؟ من الأرض لو من مدنهم. فإذا القرآن عندما يستعمل الأرض في بعض الأحيان في بعض السياقات شو يقصد بها؟ يقصد بها المدينة. أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هاي شو يسمونها يا آية؟ خاف يمر عليكم المصطلح قديم ها؟ أي مو يعني قريب من هذا المصطلح. أي 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 بس يعطونا مصطلح بالفقه سمونا حد ال حد الحرابة. إيه مو المحاربة، لا مو قلت لك المصطلح حتى من يمر عليك تربطه ويا هاي الآية. من يقول لك ما هو حد الحرابة؟ تقول هذا أن ينفوا من الأرض أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يصلبوا والعياذ بالله. هم المسلبشين دول هو قاعد يسعون في الأرض فسادا. فإن المراد من الأرض هو البلد العامر الذي يقطن فيه المحارب فينفى منها ليعيش بين البراري والقفار. وأما النقص زين، شنو النقص؟ الأرض عرفناها المدن العامرة، ننقصها من أطرافها. شنو يعني ننقصها؟ يعني نقلل خيراتها. فتفسره السنة كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام حيث قال فقد العلماء وموت فقد العلماء وموت علمائها، يعني ننقصها من أطرافها. شنو يعني ننقصها؟ يعني نفقد علمائها. ستة، المثال السادس يقول سبحانه والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. أيديهما منين؟ لأن إحنا إطلاق اليد عندنا إيش قد؟ عندنا هذه يد وهذه يد وهذه يد. فشنو المقصود؟ من هنا من هنا من هنا، منين المقصود؟ وهذا اللي حاروا فيه في زمن المأمون وحله الإمام الجواد سلام الله عليه. فقد أطلق اليد وأبهم المراد منه حيث إنها تطلق على خصوص الأصابع أو على خصوص الكف وعليه إلى المرفق وإلى الكتف، فيرفع الإبهام بقوله سبحانه وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا مسجد يعني على وزن مفعل، هذا اسم للزمان واسم للمكان واسم للفعل. هسه احنا بنقول مسجد او مقتل فلان، مره نقصد يعني زمان مقتل فلان، او مره نوقف نقول هذا مقتل فلان مكان مو. فهنا شنو المقصود بها؟ مقصود بها المسجد، ان المساجد يعني الاماكن، أم المقصود زمان السجود لله، أم مقصود آخر؟ ذن كل الممكنات، وما يمنع أن تدل عليه من أيضا على خصوص ما يسجد به اللي هي شنو؟ اليد، ومع المساجد الأخرى السبعة. فذن المساجد ذن لله، يعني خارجات منين؟ من الحدود التي حدها الله، بعد ما حد يقدر يتقرب لهن. فيرفع الإبهام بقوله سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، حيث أن المستفاد من هذا القول أو العفو من هذه الآية على أن مواضع السجود لله وراحة الكف من مواضع السجود. فإذن عندما يقول فاقطعوا أيديهما يقصد هذا، هذه موضع الكف أو الذراع لو شنو، يقول يقصد الأصابع. ليش؟ لأن السجود يتحقق باليد بدون الأصابع، فهذا يبقى لله لا يقطع. سبعة، يقول سبحانه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالآية تدل على كرامة الإنسان بحيث أهل لحمل الأمانة. زين الأمانة شنو؟ الأمانة هي خلافة الله في الأرض. منين جبت هذا؟ يقول رجعت إلى قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، يعني حملنا خلافته السماوات والأرض ما قدرة تتحمل هذه الخلافة، لكن الإنسان تحملها. وأما ما هو المراد من تلك الأمانة فيفسرها قوله سبحانه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فخلافة الإنسان عن الله سبحانه هي الأمانة التي وصفها الله سبحانه على عاتق الإنسان. فبما أنه خليفة لله سبحانه يجب أن يكون بصفاته وأفعاله مظهرا لصفات الله وأسمائه وأفعاله، إلى غير ذلك من الآيات التي يفسر بعضها بعضا من دون رأي مسبق. أقول هذا النمط من التفسير كما يتحقق بالتفسير الموضوعي. هسه راح يذكرنا ذن الطرق الثلاثة اللي إحنا بإمكاننا أن ننتهج بهن هذا المنهج. قلنا فرق بين اثنين: بين طريقة القرآن في إيراد المعلومة اللي قلنا يورد معلومة ويورد معلومة تفك خصوصة هذه المعلومة، هاي الطريقة الأولى. وطريقة ثانية شنو؟ لا يورد معلومة عن موضوع ثم يورد معلومة أخرى عن هذا الموضوع، ممكن أن تكون حالة لبعض الإبهام. جيد؟ هسه لا، إحنا شلون نطبق هذا المنهج التفسيري؟ أقول هذا النمط من التفسير كما يتحقق بالتفسير الموضوعي. تجيب الموضوع وتجيب كل الآيات اللي تتكلم عن هذا الموضوع وترتبها حسب درجة معلوميته، أي تفسير القرآن حسب الموضوعات يتحقق. أقول هذا النمط من التفسير كما يتحقق بالتفسير الموضوعي كذلك يتحقق بالطريقة الثانية اللي هي التفسير التجزئي، أي حسب السور سورة بعد سورة. وهذا هو تفسير الميزان، كتب على نمط تفسير القرآن بالقرآن لكن على حسب السور مو على حسب التفسير الموضوعي. عندنا تفسير موضوعي في بالكم اتبع الطريقة الأولى اللي جسمه ها مفاهيم القرآن، ايش سوى؟ طبق التفسير الموضوعي بحسب الموضوعات. تفسير الميزان طبق تفسير القرآن بالقرآن بحسب تجزئة السور. وهذا هو تفسير الميزان، كتب على نمط تفسير القرآن بالقرآن لكن على حسب ورود على حسب السور دون الموضوعات، فبين إبهام الآية بآية أختها. ولكن الصورة الكاملة لهذا النمط من التفسير تستدعي الإحاطة بالقرآن الكريم وجميع الآيات الواردة في موضوع واحد حتى تتجلى الحقيقة من ضم بعضها إلى بعض. يعني هذا يحتاج سيطرة أكثر على الآيات القرآنية بحيث تقدر تربط بين آية وآخرى واستنطاق بعضها ببعض. فيجب على القائم بهذا النمط تفسير القرآن على حسب الموضوعات، وهو نمط جليل يحتاج إلى عناء كثير. وقد قام العلامة المجلسي بالبحار، العلامة المجلسي مو يذكر أبواب، مثلا باب الوضوء، باب الصلاة، باب السفر، باب مثلا رعاية الزوجة وهكذا. فأول شيء يبدأ بالعلامة المجلسي شي خلي الآيات اللي موضوعها يتلائم وي موضوع الباب أو عنوان الباب. فلذلك يقال أنه هو أول من مارس التفسير الموضوعي وليس كما يشاع اللي هو أمين الخولي المصري. فهنا يقول وهو نمط جليل يحتاج إلى عناء. وقد قام العلامة المجلسي، لم تتوفي العلامة المجلسي 4 وحدات ليش ننساهن، برفع بعض مشاكل هذا النمط فجمع الآيات الواردة في كل موضوع حسب الأبواب. ولو انتشر هذا القسم من البحار، يقول هنا إذا يجي واحد يجمع ذني الآيات بحسب الموضوعات اللي مخليهن العلامة المجلسي، ايش راح يطلع؟ راح يطلع عندنا تفسير موضوعي يجمع كل الآيات وسووه طلعوه صار 5 أجزاء أو 4 تفسير بحار الأنوار. ولو انتشر هذا القسم من البحار في جزء مستقل ربما يكون مفتاحا للتفسير الموضوعي، فهو قدس سره قد استخرج الآيات حسب الموضوعات وشرحها بوجه إجمالي. زين، هذان طريقتين، طريقة التفسير الموضوعي وطريقة التفسير التجزئي باستعمال القرآن للقرآن. ولكن النمط الأوسط، الطريقة الأوسط بيناتهن، هو قراءة القرآن من أوله إلى آخره والدقة في مقاصد الآيات، ثم تصنف الآيات حسب ما ورد فيها من الأبحاث والموضوعات. ففي هذا النوع من التفسير تستخرج الموضوعات من الآيات ثم تصنف الآيات حسب الموضوعات المستخرجة، وهذا بخلاف ما قام به العلامة المجلسي فصنف الآيات حسب الموضوعات على ضوء ما جادت به فكرته أو جاءت في كتب الأحاديث والأخبار. وهذا النمط من التفسير لا يعني قول هنا يجينا اشكال، هنا اذا نقول تفسير القرآن بالقرآن مو معناها حسبنا كتاب الله ما نرجع للروايات؟ يقول لا، ذاك حسبنا كتاب الله يعني بعد نقف بالضد من الروايات، بينما هذا المنهج لا ممكن يستعان. احنا هنا مستعانين بتفسير النقص بالرواية فسرنا الأرض من الآية، بس فسرنا النقص منين؟ من الرواية. فلا يمنع أن هذا المنهج لا يمنع أن يستعان في بعض الأحيان بمن؟ بالرواية. أما منهج حسبنا كتاب الله، لا بس كتاب الله، بعد الأحاديث نرفضها. يقول وهذا النمط من التفسير اللي هو تفسير القرآن بالقرآن لا يعني قول القائل حسبنا كتاب الله المجمع على بطلانه عند عامة المسلمين سنة وشيعة. ليش؟ لاهتمام عامة المسلمين بمن؟ بالسنة مثل اهتمامهم بالقرآن. فإذا هم يرفضون ذاك المنهج ولا منهج حسبنا كتاب الله ومنهج القرآن بالقرآن قاعد يعملون معه السنة أم لا؟ فإذا مقبولون أم لا؟ وإنما يعني أن مشاكل القرآن ومبهماته ترتفع من ذلك الجانب. وأما أنه كاف لرفع جميع المبهمات حتى مجملات الآيات ومطلقاتها فلا. وقلنا هذا هو العيب تقريبا الأوفر أو الأكثر على هذا المنهج، إذ لا شك أن المجملات كالصلاة والزكاة عددهن وشروطهن وغيرها تبين بالسنة، والعمومات تخصص بها، والمطلقات تقيد بالأخبار إلى غير ذلك من موارد الحاجة إلى السنة. هذا بعض الكلام في هذا المنهج، وقد وقع مورد العناية في هذا العصر. يقول في هذا العصر بدت تلتفت للمفكرين والباحثين ويعني يجعلون على وفقه كثيرا من المصنفات، فقد أخذنا هذا النمط في تفسيرنا للذكر الحكيم، فخرج منه باللغة العربية أجزاء 10 باسم مفاهيم القرآن، وباللغة الفارسية 14 جزءا، وانتشر باسم منشور تشاويد. ولا ننكر أن هذا العبء الثقيل يحتاج إلى لجنة تحضيرية أولا تحضر لنا شنو نتبع من نوع من المنهج، وتحريرية ثانيا تحرر الآيات اللي تكلمت عن هذه المواضيع، وإشراف من الأساتذة ثالثا. إذا هذا المنهج يعني من الصعب أن يقوم به مفسر لوحده على نحو الكمال، شو يحتاج؟ يحتاج تضافر جهود. رزقنا الله تحقيق هذه الأمنية، إن شاء الله يحقق رب العالمين هذه الأمنية على أيدي أحد منكم. وإن تفسير ابن كثير يستمد من هذا النمط. يقول إذا راجعت من تفسير ابن كثير راح تلقاه يتبع هذه القضية، يحاول يفسر الآيات بالآيات، أي تفسير الآيات بالآيات بين الحين والآخر، كما أن الشيخ محمد عبده في تفسيره اللي هو شنو؟ يا تفسير مال محمد عبده المنار اللي منه كتبه محمد رشيد رضا تلميذه الذي حرر بقلم تلميذه اتبع هذا المنهج في بعض الأحايين. والأكمل من التفسيرين يا تفسيرين مال ابن كثير ومال محمد عبده في اتباع هذا المنهج هو تفسير السيد العلامة الطباطبائي، فقد بنى تفسيره الميزان على تفسير الآية بالآية، غير أن هذه التفاسير الثلاث أو الثلاثة كما عرفت كتبت على نحو التفسير التجزئي مو على نحو التفسير الموضوعي، يعني كتبت بمنهج بالمنهج الثاني مو بالمنهج الأول اللي قلنا يجيبون الموضوع ويذكرون الآيات اللي تحدث فيه، أي تفسير القرآن سورة بعد سورة لا على تفسيره حسب الموضوعات. وعلى كل تقدير فتفسير القرآن بالقرآن يتحقق على النمط الموضوعي كما يتحقق على النمط التجزئي، غير أن الأكمل هو اقتفاء النمط الأول. المنهج الثاني أو الصورة الثانية من المنهج الثاني التفسير البياني للقرآن تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.